فليتنبه لهذا أولئك القوم، وليحذر كل إنسان من يجد يعملون هذه الأعمال. فإن الله تعالى لا إله إلا هو، لا إله إلا الله وحده لا أحد، لا شريك له. في كل عقب كل صلاة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غير الله له شيء من هذا، صاحب القبر له شيء من هذا، صاحب الضريع له شيء من التصرف. الله تعالى هو وحده لا إله إلا هو ولا شريك له، وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإذا أكرمت له شيء من هذا، ليس له ملك ولا يحمد ولا هو على كل شيء قدير ولا يقدر على شيء أبدا، لا يقدر على أن ينفع نفسه لأنه انقطع عمله من حين موته، وكيف ينفع غيره؟ وربنا جل وعلا لا إله إلا هو، وذاك ليس من إله. فلماذا هذا الغباء الشديد عند فئام من الناس كثير في هذه الأرض؟ يجب التنبه والتحذير لمثل هذا الأمر. وربنا جل وعلا يقول أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون هم يحيون. عمركم سمعتوا أن صاحب الضريح أحيا فلان اللي متوفى قبل 9 سنين؟ الله تعالى سيحيي كل هؤلاء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله. سبحان الله تنزيه، تنزيه لله تبارك وتعالى عن أن يكون له ند أو شريك أو مثيل. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الله تعالى هو رب العرش، والعرش أكبر المخلوقات، وقد جاء في وصفه وعظمه أن السماوات بمثله الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في كرسي، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض 3. السماوات السبع كسبعة دراهم ألقيت في كرسي بالنسبة للكرسي، والكرسي للعرش كحلقة ألقيت في البرية. والله تعالى فوق العرش وأعظم من العرش، وهو خالق العرش، وهو رب العرش وصاحب العرش ومالك العرش. سبحان الله رب العرش عما يصفون، أي عن أن يناله شيء مما يصفه به أولئك الواصفون الذين وصفوه بصفات نقص من أنه محتاج لغيره، أو أن معه آلهة أخرى. فالله تعالى لا إله إلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي أن الله جل وعلا هو الحاكم الذي لا معقب الحكم، والله تبارك وتعالى لا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه. والله تعالى لا يسأل عما يفعل، الله جل وعلا لا يسأل لما فعل كذا، هو ربنا جل وعلا الحاكم لنا، وربنا جل وعلا الذي لا أحد يعقب عليه حكمه، وهو تبارك وتعالى لا يعترض عليه في تصرفه وتدبيره لعظمته تبارك وتعالى، وهو صاحب الجلال والكبرياء والعظمة والعلم والحكمة، وهو اللطيف بعباده الخبير البصير جل وعلا. قال تعالى وهم يسألون، أي أن الله تعالى يسأل عباده عن أعمالهم، يسألهم عما عملوا، وسيحاسب كل إنسان عن عمله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالله تعالى يحاسب عباده لأنهم عباده، وهو خلقهم لعبادته، فيثيب الطائعين ويعاقب العصاة والكافرين. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو جل وعلا الحكم العدل الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن ربك لذي المرصاد، فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه ويعلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرضه، عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعلمه ماذا عمل به. أربعة أسئلة سيسأل عنها كل واحد منا، فماذا سيكون الإنسان في الإجابة عن هذه؟ هذه الأسئلة الآن معلنة، وكل إنسان يكتبها يحاول يجهز نفسه للإجابة عليها لينجح. اختباراتنا في هذه الدنيا اختبارات طبية، ما يرد عن الأسئلة إلا إذا بدأ الاختبار، لكن الأسئلة يوم القيامة مطروحة عليكم الآن. سيسأل كل إنسان عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفنى، كل دقيقة ستسأل عنه. في يوم الأحد بعد المغرب كنت جالس في الحرم وهكذا عمل وهكذا عمل. ستجد هذا عندما يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسنك. لا تستطيع أن تذكر أي معلومة، نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يثبتنا بالقول الثابت لآياتنا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن يوفق ولاة المسلمين أن يأتي صلاح العباد والبلاد. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
السلام عليكم.
هذا يقول إنسان جاء من بلاده وأدى عمرة عن نفسه ثم سافر إلى جدة ونوى عمرة ثانية لشخص آخر حيث ميت، هل تكون النية عند الإحرام جدة أو من السير؟ لا تكون من جدة معلش، لأنه أتى بالعمرة عندما قدم من الميقات قام بها من الميقات وأدى، ولما خرج من مكة إلى جدة وأراد أن يرجع إلى مكة ثانية فيحرم من مكانه الذي قرر فيه أن يأتي بالعمرة، فهذه عمرة فاضلة ولا شيء. هذا يسأل عن حكم إسبال الثياب وحركتها، هذه من المحرمات. الإسبال معناه أن تكون أن يكون ثوبك أو مشلحك أو بنطالك أو إزارك أسفل من الكعب، والكعب هو العظم البارز أسفل الساق الذي يرتبط به القدم، فقد قال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين فكذا. ثم وأما حلق اللحى فهو محرم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى ونهى عن حلقها، فقال أعفوا اللحى في الشوارب، أكرموا اللحى، أرقوا اللحى وحفوا الشوارب. فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، بل الواجب عليه إعفاؤها. يقول: ما الفرق بين صلاة النافلة والسنة؟ وأن هناك صلاة فريضة النافلة وصلاة السنة. الفريضة هي الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والصلوات النوافل أنواع، منها ما هي سنن مؤكدة، ومنها ما هي رواتب، ومنها ما هي نفل مطلق. فالسنن الرواتب تنتهي 10 ركعة: ركعتان قبل الفجر، و4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. والوتر من السنن المؤكدة. ومن السنن أيضا سنة الضحى. ومن النفل المطلق ما يصليه الإنسان في الضحى، أو بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، أو بين العشاء والفجر، فهذا كله من النفل المطلق. هذا يكون إنسان طلق زوجته قبل 5 سنوات طلقتين، والآن طالق، وكان لوحده، هل يقع الطلاق وهل فيها رجعة؟ يقع الطلاق وليس فيها رجعة، لأن هذه الثالثة والطلاق الثالثة لو قال واحدة فقط وجاب 3 يؤخذ منها واحدة والباقي يخليها عنده، هذه الواحدة هي المكملة للثلاث، وبهذا تحرم عليه زوجته وتدين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى يتزوجها رجل آخر زواجا صحيحا ليس حيلة، راغبا في الزواج معها، ويحصل بينهما جماع. فإن طلقها هذا الزوج الجديد فيجوز للأول أن يعقد عليها بعد انتهاء عدتها من هذا الزوج إذا رغب في ذلك. يقول: هناك مسجد في بلادنا وفي بعض الأشخاص، وهناك بعض الأشخاص يتقولون عن الإمام الراتب بعض الأقاويل، هل هذا جيد أم لا؟ لا، هذا مو جيد، هذا سيء ورديء. الإمام الراتب يجب أن يحترم وله مكانته، ولا يفتت عليه، ولا تقام الصلاة إلا بإذنه، إلا إذا كان هذا الإمام عليه معاخذ في عقيدته، إذا كان عنده خلل في عقيدته أو في سلوكه، في هذه الحال يستبدل لخير منه ولا يتكلم الناس. يقول: رجل وصل من السفر للعمرة وعند وصوله للفندق نام حتى الصباح ثم ذهب لأداء العمرة، عمرته هل هي صحيحة؟ نقول: نعم صحيحة، ماشي فيها. الأفضل أن الإنسان يقضي عمرته أول ما يصل مكة، لكن إذا كان تعبان وأراد أن يرتاح ماشي عليه. تقول: العمرة هل لها طواف وداع؟ الحج هو الذي يجب له طواف وداع ومن ترك عليه دم، وأما العمرة فإن أتى به الإنسان فهو أولى من خروج من الخلاف، وإن لم يأتي به فلا شيء. كان عندنا في الحي مسجد يتسع ل16 شخص، وقمنا ببناء مسجد كبير يتسع لأكثر من 300 شخص، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم صحيح، إذا كان فيه مصلين يحتاجون المسجد هذا متعين، إلا إذا كان جماعة المسجد 16 شخص فلا معنى لبناء مسجد آخر. المسجد ينبغي يكون قريب من الناس خاصة في الجبال، لأنه يشق عليهم الصعود والنزول، فإذا كان المسجد الذي يتسع 16 شخص هو كاف للجماعة الذين حوله فيبقى على ما هو عليه، والمسجد الكبير هذا الذي أسفل اتخذ جامع صلاة الجمعة والذين حوله يصلون حوله ولا يلغى المسجد الأول. أجواب فانت بطلق. يقول ما معنى لا يذكرون؟ يعني لا يمنون ولا يسأمون من ذكر الله تعالى وتسبيحه. يقول لماذا المسلمون في زماننا هذا فيهم ضعف تجاه العدو، حيث يتسلط الأعداء على قطاع كبير من قطاعات المسلمين يستولون على مصالحهم؟ سبب أننا تركنا مركز القوة التي عندنا التي نملكها، عندنا وسيلة للقوة وتنزلنا عنها، وهي الرجوع إلى قرآننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة. فالواجب على الأمة أن يعلموا أسباب ضعفهم وخورهم وعوانهم، وهو تخليهم عن كتاب ربهم. فلو رجع الناس إلى القرآن والسنة عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق لم يجر أحد على أن يقترب منه. ولهذا يجب أن يتربى الناشئة ويعتنى بتربية الناشئة على فهمهم للعقيدة، عقيدة التوحيد، وفهمهم للعبادة كيفية التعبد، وربطهم بالمساجد، وإلزامهم بحفظ القرآن والعناية به واحترامه والرجوع إليه وفهمه وتدبره، وبسط وشرح سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ليكون هو القدوة والأسوة والمرجع في التصرفات والأعمال، لا أن يكون معرفة أبنائنا لمشاهير اللاعبين والمغنين أكثر من معرفتهم لأبي بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم. يقول والدي أوصاني بحجة وكان حيا، فهل أنفذ الوصية الآن؟ نعم نفذها، هذه مما يلزمك تنفيذها. ما حكم الصلاة في مسجد فيه ضريح؟ لا تصح الصلاة. الصلاة في مسجد فيه ضريح لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي النوافل في بيوتنا لئلا تشبه المقابر، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله على نبينا محمد وسلم. فقول عليه الصلاه والسلام ولا بيوتكم قبورا يعني صلوا فيها النوافل، لان البيت الذي لا يصلى فيه يشبه المقبره، المقابر لا يصلى فيها عدا صلاه الجنازه. وهذا دليل على عدم جواز دفن الموتى في المساجد وعدم جواز بناء المساجد على القبور. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون على المساجد الذين يبنون المساجد على القبور ويسردونها. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا يقول انا اديت عمرة اليوم واريد ان اعمل عمرة لوالدي وابني غدا ولوالدتي، هل ينفع ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء وعبد العمرة اكتفى بها ولم يخرج من مكة لاجل تكرار عمرة ثانية، وهذا هو السنة ان الانسان يكتفي بالعمرة التي اتى بها ولا يخرج من مكة لتكرار عمرة، لان بقاءك بمكة وتعبدك لله تعالى بمكة افضل من ان تخرج لأجل أن تأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة. لكن لو عملت هذا الشيء صحت العمرة مع عدم الفضيلة. فلو أن إنسانا خرج من مكة إلى التنعيم أو عرفات وأحرم بعمرة ثانية فهذه العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة بعد الحج لم يأذن لها أول الأمر، ولما ألحت عليه في ذلك أذن لها وأمر أن تخرج لأدنى الحلم وهو التنعيم، وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها فذهب بها إلى التنعيم وعاد بها ولم يحرم عبد الرحمن. فأخذ العلماء رحمهم الله صحة هذه العمرة وعدم فضيلتها، لأنها لو كانت فاضلة لأحرم عبد الرحمن، لأن المشوار كله عمله ذهب إلى التنعيم ورجع الحرم. فدل هذا على جواز هذه العمرة وعلى عدم استحبابها. ما صحة الحديث الذي يقول من صلى بنتي عشرة بعد المغرب بنى الله له بيتا في الجنة؟ لا، ليست بعد المغرب الحديث، من صلى من حافظ في يومه على بنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، والمراد بهذا الرواتب، ركعتان قبل الفجر واربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. يقول رجل أحرم بعد المرور بالميقات هل عليه شيء؟ إذا كان تعدى الميقات فإنه حينئذ يلزمه ذبح شاة لأنه أحرم من دون الميقات، وأما إذا كان في الميقات أحرم في أدنى الميقات فلا شيء. يقول ما حكم الطواف والعمرة عن الغير أي إن كان أو ميقات؟ أما العمرة فإنها جائزة، الحج والعمرة تجوز عن غيره إذا كان ميتا أو كان حيا عاجزا وقد أوقات، وأما الطواف فلم يرد به دليل يبقى على أصل المنع. يقول ما حكم الدعاء برفع الأيدي بعد الصلاة المكتوبة سرا أو جملة أو منفردا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثة ثم قال اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك إلى الجلال والإكرام، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وحسن له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يرفع آية الكرسي ثم سورة الإخلاص ثم المعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثة. هذا هو العمل الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه. وكل إنسان يدعو بمفرده لا يكون ذكرا جماعيا، وإنما كل واحد يدعو. ولهذا كان ابن عباس يقول حال الصحابة رضي الله عنهم بأن لهم دوي كدوي النحل، لأن لهم ضجيج ليس صوتا موحدا. يقول ما حكم رفع اليد في صلاة الجنازة والتسليمة الواحدة؟ السنة رفع اليد في صلاة الجنازة، يرفع يديه في التكبيرات كلها، والتسليمة الواحدة هي أصح ما ورد في هذا صلاة الجنازة، ولو سلم اثنتين لا شيء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.